بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يسأل: مجموعة من الشباب يخرجون كل أربعاء أو خميس، يخصصون الطلاب للخرجة، وهي عبارة عن مجموعات من الشباب على شكل هرم، ووضع على كل مجموعة أمير يوجه الشباب مع أنه ليس من طلاب العلم، ويجعل لهم برامج يمشون عليه، من هذه البرامج مسابقات ثقافية ورحلات شهرية بما فيها من المسيرات الليلية ولعب الكرة وإلقاء الدروس من المشاركين في الخرجة الذين ليس عندهم من العلم في الغالب، وانتقاء المثقفين منهم بجلسات سرية. وكذلك لا يستطيع أحد هؤلاء الشباب أن يذهب إلى خرجة أخرى إلا بعد إذن أميره، ويحذرون من كل ما يحذر من هذه الخرجات ولو كان من أهل العلم. هل هذا من منهج السلف الصالح أم لا؟ أثابكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أبدأ في الجواب على هذا السؤال وما بعده من الأسئلة، أنبه أبناءنا من شباب الإسلام عامة وشباب السنة خاصة أن يحرصوا على ما ينفعهم من الفقه في دين الله، وأن يجتهدوا في العمل الصالح، وأن يتعاونوا على نشر التوحيد والسنة. وعليهم أن يلزموا أهل العلم المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه والمشهود لهم بصحة المعتقد وسلامة المنهج، وأن لا يغتروا بالكتب الفكرية، وأن يحذروا كل فكر وافد عليهم، لأن الأصل في هذا البلد أنه بلد التوحيد والسنة، فعليهم أن يختبروا كل وافد وأن يرقبوا حاله، فإن كان يدعو إلى ما يدعون إليه ويقرر بالمنهج الصحيح الفقه في دين الله والدعوة إلى الله من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، فذاك طلبتهم وهو منهم كما أنهم منه. وإن كان هذا الوافد على غير ما هم عليه فعليهم الحذر منه والابتعاد عنه، فإنه صاحب فتنة يريد أن يفرق الكلمة ويشق جماعة المسلمين ويجعل أهل السنة شيعا وأحزابا. أما ما سألت عنه من حال هذه الجماعة أو المجموعة، فهذه الجماعة جماعة إخوانية، وجماعة الإخوان إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. وقد تكلمت في هذه الجماعة وذكرت ما تيسر لي من السرد التاريخي عنها منهجيا وعقديا، فليرجع إلى تلك الأشرطة، ومنها ما حدثت به الحاضرين وعبر الشبكة في دورة جدة الأخيرة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله. والدليل على أنها إخوانية إن لم تكن سرورية قطبية ما تضمنه السؤال من أمور: أولا أن من يلقي الدروس ليسوا معروفين بالعلم، ثانيا الإمارة، فإن الإمارة المشروعة في السنة إمارتان، إحداهما الإمارة العامة وهذه من يلي أمر المسلمين منهم، وثانيتهما الإمارة الخاصة وهي في السفر. الثالث الجلسات السرية والتي يخصص لها أناس معروفون. الرابع المسيرات. هذه الأمور الأربعة دليل صريح على أن تلك الجماعة جماعة بدعية ضالة، وإن انتسبت إلى الدعوة وتسمى المنتسبون إليها بالدعاة فلا تغتروا بها. والدعوة عندنا مربوطة بجهة معينة، هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وما تفرع عنها من مراكز الدعوة، فلا يحق لأحد ولا يسوغ لأحد أن يكون جماعة يسميها جماعة الدعوة وإن كانت تلك الجماعة على السنة، بل لابد من الارتباط بمراكز الدولة التي وكلت إليها أمر الدعوة إلى الله وتنظيم ذلك، وإلا كان ذلكم الإنسان الذي اختط لنفسه خطة يدعو فيها إلى الله بغير إذن الجهة المسؤولة مفتاتا على ولي الأمر. نعم.
سائل يسأل فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: متى يقال على الإنسان مبتدعا؟ هل عند إقامة الحجة وانتفاء الشبهة عنه؟
المبتدع هو من أتى بدعة وأحدث في دين الله ما لم يكن في كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهو مبتدع محدث في دين الله بهذا ما ليس منه. هذا حاله وهذا وصفه عندنا على سبيل الإطلاق. فإذا عرفنا أن ذلك المحدث مخالف للكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح حكمنا عليه بدعة بدلالة الشرع، ثم ننظر في هذا المخالف الذي أدخل علينا المحدث وهو نفسه محدث، فإنا نحتاج بعد ما سبق إلى انطباق الوصف عليه وانطباق الوصف على هذا المحدث لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط التي إذا اجتمعت حكم على الإنسان بما توجبه من مخالفته التكليف، وهو شامل للبلوغ والعقل. الثاني العلم بما توجبه مخالفته، الثالث الرابع الأول التكليف العلم، الثالث أن يكون ذاكرا، الرابع أن يكون عامدا، الخامس أن يكون مختارا لا مكره، السادس أن لا يكون وقع في شبهة لبست عليه أمره فلا بد من كشفها. ومن هنا أقول لكم إن المخالفة على ضربين، أحدهما من هو على السنة لكن زلت به القدم، ركب خطأ، فهذا يرد خطأه ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. الثاني من كان من أهل البدع والأهواء ودعاة الضلال والفتنة، فهذا لا كرامة له، يرد خطأه ويحذر منه. واعلموا أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أقامت الحجة، هذا ما سألت عنه. أم بعد إقامة الحجة؟ إقامة الحجة تكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم
جزاك الله خيرا. هذا سائل: ما رأيكم في من يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وطريقة أخرى وحدة الصف لا وحدة الرأي؟
أقول يعبروا ما شاءوا. فهذه العبارة التي تضمنها السؤال وما يرادفها من العبارات هي من عبارات أهل الأهواء من إخوانية وغيرها، وهي قاعدة المعذرة والتعاون التي كانت قاعدة للمنار أولا، ثم صارت من بعد قاعدة للإخوان المسلمين، جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا قبل نحو 70 أو 80 سنة في مصر. وتكلمت على هذه القاعدة بتفصيل في عدة جلسات، ومنها في دورة جدة المنعقدة هذا العام، أعني دورة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، فليرجع إلى ذلك الشريط. نعم.
وهذا سائل يسأل: يزعم بعض دعاة الحزبية بأن المربين في الميدان هم الدعاة فقط وأن العلماء ليسوا مربين،
هذا القول باطل مصادم للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أولا ثناء الله سبحانه وتعالى وتشريفه لأهل العلم والتنويه بذكرهم ورفع شأنهم في كتابه، من ذلكم قول الحق جل ثناؤه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما استشهد الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بعد شهادته بنفسه عز وجل والتثنية بشهادة ملائكته إلا أفضل الناس وأكرم الناس وأتقى الناس وأزكى الناس. علما وتعليما واعتقادا وعملا وقولا وحكما، لأن وحدانية الله عز وجل هي أعظم المقامات، هي أصل الدين وأساسه. ثانيا في مقام الخشية، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الخشية هي الخشية الكاملة التي يصحبها تعظيم الله والخوف منه مع المعرفة بحقوقه سبحانه وتعالى وأدائها. الثالث في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فانظروا ما تضمنت الآية. أولا ثناؤه جل وعلا على صنف من الناس، أولئك الصنف أصحاب عزيمة قوية وهمة عالية. دليل هذه العزيمة القوية والهمة العالية القنوت والقيام لله عز وجل آناء الليل، آناء الليل. الثاني في الباعث لهم على هذا الجد واغتنام قيام الليل ما هو؟ الجمع بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الثالث التفريق بينهم وبين غيرهم من الناس، وذلك أنهم سلكوا ما سلكوا عن علم وبصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والرابع إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه ثلاثة مواضع من كتاب الله ضمن ما لا يحصى من كتابه في بيان عدالة أهل العلم الشرعي وتزكيتهم من الله عز وجل والثناء عليهم. وفي هذا دليل على أن جميع الناس عالة عليهم وإن أوتوا نصيبا من العلم. وأما من السنة فقد جاءت السنة بما جاء به كتاب الله عز وجل من الثناء على أهل العلم وإعلاء مكانهم والتنويه بعظيم مقامهم ورفعة شأنهم، وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم النافع الذي يخلفه عبد من عبيد الله، رجل أو امرأة، للناس ينتفعون به في دينهم، هو ضمن الخصال الثلاث التي ينال صاحبها ثوابها بعد مماته كما نال ذلك في حياته. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا حكم صريح في حديث صحيح من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم المربون حقا. والمراد بالعلماء فقهاء الشرع الذين صحت عقيدتهم وسلم منهجهم ورسخوا في الفقه في دين الله ونال الناس منهم ذلك، هم المربون حقا، هم المربون حقا. ولم يكن داعية إلى الله على بصيرة إلا من كان مربى من أهل العلم والفضل. وبهذا يظهر لكم أن تلك المقولة باطلة. وقد عرفنا مثل هذه المقولة عن جماعة التبليغ، واعلموا أن جميع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة، سواء كانت تبليغية أو إخوانية أو قطبية سرورية أو غيرها، فإن من أصولها التزهيد في العلم الشرعي وأهله. فاحذروا يا شباب الإسلام، ولا تغرنكم الأقوال المزخرفة والطرق المبهرجة. فالعلم الشرعي هو أنفع العلوم، وأهل هذا العلم هم قادة الناس وساستها بما ينفعها في دينها ودنياها. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ولا نبي بعدي، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي، وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. إذن العلماء هو الساسة. وكيف ساسة؟ يسوسونهم بالكتاب والسنة ويربونهم على الدين الخالص والسنة المحضة، على الدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة الشرك، وعلى السنة المحضة التي لا تشوبها شائبة البدعة. نعم.
جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك يا شيخ.
تفضل.
ما حكم المشاركة في المراكز الصيفية مع العلم أن عندهم التمثيل والأناشيد؟
المراكز الصيفية التي أشرت إليها بسؤالك هي مراكز الإخوان، والإخوان جماعة ضالة مضلة ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال، وليس عندهم ما يربون به الناس إلا فكر الإخوان ومنهجهم، ومن ذلك التمثيل. وأصل التمثيل من الصوفية، أصل التمثيل من اليونان، ثم انتهجته الصوفية بزعم أنه رياضة سياحية للنفس،
ثم تلقفته جماعة الإخوان ومن سار في ركابها. فبان لكم بهذا أن المراكز التي تتضمن هذه الأنشطة مراكز ضلال وفتنة وتفريق لجماعة المسلمين وأذية على السنة وأهلها، وبهذا يحرم المشاركة فيها. وحبذا لو وجدت مراكز صيفية على السنة يربى فيها شباب المسلمين على حفظ القرآن والتوحيد، حفظ القرآن وما تيسر من التوحيد مثل الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية وغيرها من كتب العقائد وما تيسر في الفقه، هذه لو وجدت فإنها ولله الحمد على مر السنين تربي أجيالا يعرفون كيف يقضون وقتهم، وأن ما يمضونه في هذه المراكز هو من الوقت النافع لهم في حاضرهم ومستقبلهم. نعم.
سبحانك الله. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول بمقاطعة المنتجات الأمريكية؟
هذا الأمر على ضربين، أحدهما أن يفعل ذلك صاحبه في خاصة نفسه، فمن قاطع المنتوجات أو المنتجات الأمريكية أو البريطانية أو غيرها في خاصة نفسه فذلك الأمر إليه، له ما يشاء، إن شاء اشترى من المنتج الأمريكي أو البريطاني أو المجري أو الألباني أو اليوغوسلافي أو الأسباني أو غير ذلك، وإن شاء ترك هذه. الحالة الثانية الدعوة إلى ذلك، بمعنى دعوة العامة، عامة الناس أن يقاطعوا هذه المنتوجات أو غيرها من منتوجات غير المسلمين، فهذا ليس له، ليس لأحد من الناس أن يدعو إلى هذا، بل هذا وأمثاله من أمر العامة هو لولي الأمر من المسلمين. لكن الحركيون والمتحزبة يرون أنهم قادة الناس وأئمة الهدى فيهم، فهم متفلتون، لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، والباعث على ذلك أنهم لا يدينون بالولاية لأحد إلا لمن هو عندهم بمكان، فهم تحت جماعة أو أفراد تحت جماعة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنهم لا يرون وزنا لولاة الأمور ولا لعلماء السنة، فالحق عندهم ما أملته عليهم قياداتهم ومنظماتهم هو الحق، وغير ذلك فهو الباطل، وهذا لا يرضاه أهل السنة ولا يدينون لله به. فإن السني السلفي مع ولاة أمره من المسلمين ما لم يأمروا بمعصية الله، وكذلك بالمعروف، كما في الحديث الصحيح على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، وفي الحديث الآخر ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل فضيلة الشيخ عن حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، من هم الغرباء المقصود في الحديث؟
تفسير هذا في زيادة ضعيفة، ولكن معناها صحيح. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. ويرد معنى هذا الحديث أيضا إلى حديث افتراق الأمم وغيره مما يبين هذا المعنى. وفي حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ أنت الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث أخرى محصل ما يفهم منها أن الغرباء هم أهل السنة المتمسكون بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وإن خالفهم أهل الأرض جميعا فأولئكم الموعودون بنصر الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأولئك هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم جماعة المسلمين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الطويل قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم،
سابق الله جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظك الله. وهذا سائل آخر يسأل ويقول: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟
العقيدة هي ما يجب على المرء اعتقاده في الله عز وجل، وفيما جاء من عنده وما جاء وفي رسله وما جاءت به رسله. وعمود ذلك وملخصه أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم ما يتبع ذلك مما يجب على المسلم اعتقاده، وأنه حق وصدق من أخبار الغيب كحدوث الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأخبار من مضى من النبيين والمرسلين سواء ما كان منها في الكتاب أو السنة، وأحوال البرزخ ونعيم القبر وعذابه، وما يجري في القيامة الكبرى من نصب الحوض والميزان والصراط وغير ذلك. وأما المنهج فهو تقرير أصول الدين وفروعه. المنهج هو الطريق الذي يقرر به المرء أصول الدين وفروعه، فإن كان هذا الطريق موافقا للكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح فهو منهج الحق، وإن كان مخالفا لذلك فهو منهج فاسد. والإسلام مؤلف من هذين: صحة المعتقد وسلامة المنهج وسداده، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن فسد منهجه فثقوا أن هذا نابع من فساد عقيدته. فإذا استقامت العقيدة على الوجه الصحيح استقام كذلك المنهج. فالخوارج فسد منهجهم لفساد عقيدتهم، لأنهم اعتقدوا استحلال دماء أهل الكبائر، فسوغوا قتلهم وقتالهم والخروج على الحكام العصاة الفساق، واستحلوا الأموال والدماء. ولهذا قال من قال بأهل من أهل العلم بأنهم كفار. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظك الله. وهذا سائل آخر يسأل ويقول: يقوم بعض طلبة العلم بنشر وتوزيع مذكرات الردود على الشباب صغارا وكبارا، هل في ذلك فتنة؟ جزاك الله خيرا.
أولا اعلموا أن رد البدع والمحدثات بل رد المخالفات وإن لم تكن بدعية فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه قائم على فقه وبصيرة. ولهذا فإن كتب الردود السلفية قائمة على الدليل من الكتاب والسنة، وأحيانا يذكر الراد السلفي من أئمة السنة إلى جانب النص يذكر الإجماع. فيجب على المسلمين في الجملة وأعني أهل السنة قبولها ومساندتها ومعازرة أهلها والوقوف معهم، لأنها حق ما دامت قائمة على الكتاب والسنة. ثانيا، هذه الردود لا يدرك ما فيها جميع الناس، بل هي مدركة من فئة معينة، وهم أهل العلم وطلاب العلم، أهل العلم وطلاب العلم. وهؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يدافعوا عن أهل هذه الردود وأن يناصروهم بكل ما أوتوا حينما ينبري ذو هوى لتحقير هذا الرد والتقليل من شأنه. وبهذا يستبين لكم أن صغار الطلاب لا يحتاجونها، لا يحتاجونها، ولكن نحن نستفيد منها في تربية الناشئة على الأصول والقواعد، في التحذير من البدع وأهلها، التحذير من البدع وأهلها. ثالثا، الردود غير السلفية، ردود أهل الأهواء، هذه يجب إبعادها وحجرها ومفاصلتها، لأنها حرب على السنة. لكن إذا كان عالم مدرك متمكن أراد أن يعرف مأخذ صاحب السنة على صاحب الهوى فلا مانع أن يجمع المقالتين أو المذكرتين أو الشريطين حتى يعرف كيف أخذ السلفي على البدع فرد عليه مقالته من باب يطمئن قلبي. والله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، نريد منك إجابة كافية وشافية في مقولة الإمام التابعي محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهل يطلب العلم من طلاب العلم الأقوياء في العقيدة والمنهج علما بأنهم يقولون بذهم السلف؟
محمد بن سيرين ممن تربى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الدين عنهم وأخذ عنهم القرآن والسنة والطريق المثلى السليمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا قال هذا القول ومثله فإنه يقول عن وعي وعن إدراك وعن فهم وعن خبرة، والحامل له على ذلك أمران: أحدهما التحذير من أهل الأهواء، وثانيهما النصح للأمة ودعوتهم إلى ملازمة أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ في العلم وصحة المعتقد وسلامة المنهج وسداده، ومن يشهد لهم بالفضل وحسن التربية والتصفية. وبهذا تعلمون أنه يريد بالعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو فقه دين الله الذي جاء به الكتاب والسنة ومشى عليه السلف الصالح، فكانت سيرتهم تطبيقا عمليا للنصوص لنصوص الكتاب والسنة. والعلم يجب ألا يؤخذ إلا عن موثوق به في معتقده ومنهجه، ولا يلجأ إلى أهل الأهواء ويؤخذ العلم عنهم، ولا يلجأ إلى أهل الأهواء ويؤخذ العلم عنهم إلا في الضرورة. مثال ذلك حينما يحتاج أهل قطر إلى معلمين في النحو، وليس بين أهل السنة نحوي ولا يوجد بينهم إلا مبتدع، فإنهم يأخذون عنه لكن مع الحذر، مع الحذر. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تنصح عوام الناس وطلبة العلم سماع أشرطة طارق السويدان وعمرو خالد؟
طارق السويدان من أجلد دعاة التقريب بين السنة والشيعة، يعني الرافضة، والذي سمع محاضرته أو مشاركته في ندوة بمعنى الحوار على الساحة الإسلامية واقع ومعالجات يدرك هذا، فإن ذلكم الشريط وتلكم المحاضرة.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.